الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في كتاب اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ما يتعلق بالأفراد، وعرفنا أن التفرد ينقسم إلى قسمين، فما هما؟ تفرد مطلق وتفرد نسبي، وما الفرق بينهما؟ بين التفرد المطلق والتفرد النسبي. التفرد المطلق ما هو؟ نعم، أن يتفرد راوي عن جميع الرواة، يتفرد راوي عن جميع الرواة، فهذا هو التفرد المطلق. والتفرد النسبي أن يكون التفرد بالنسبة لأمر معين، يكون التفرد بالنسبة لأمر معين، كأن يتفرد عن شيخ معين، أو يتفرد أهل بلد برواية ذلك الحديث على ما سبق. أيضا، ما الفرق بين التفرد بين الفرد والغريب النسبي؟ ما الفرق بينهما باعتبار كثرة الاستعمال وقلت وقلة الاستعمال؟ فالفرد من حيث كثرة الاستعمال يطلق على الفرد المطلق، والغريب باعتبار كثرة الاستعمال على الغريب النسبي، هذا باعتبار كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال. وإلا التشابه موجود من غير، من حيث أنه يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، وإنما التفريق باعتبار كثرة الاستعمال. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في اختصار علوم الحديث النوع السابع عشر في زيادة الثقة، في زيادة الثقة. وسبق أن تكلمنا على زيادة الثقة عند كلام المؤلف رحمة الله عليه على مسألة الوصل والإرسال، وعرفنا مذهب علماء الحديث في مسألة زيادة الثقة وفي مسألة الوصل والإرسال، وأن الباب واحد في المسألتين، وأنه ينظر في هذا الأمر في زيادة الثقة أو فيما يتعلق بالوصل والإرسال إلى من هو أحفظ، وينظر أيضا إلى كثرة العدد، فقد يكون الترجيح باعتبار الضبط، وقد يكون الترجيح باعتبار الكثرة، فإذا زاد الزيادة الأوثق فهي زيادة مقبولة، وإن لم يزدها، وإن كان الذي لبس الزيادة هو الأوثق فهي شاذة مردودة. وهكذا إذا كان الذين زادوا الزيادة أكثر عددا بحيث ينقدح في النفس خطأ تلك الزيادة بسبب كثرة عدد من لم يزد تلك الزيادة، فهي من قبيل الشاذ، سواء ما يتعلق بالزيادة في المتون أو ما يتعلق بالوصل والإرسال والرفع والوقف. والباب في مثل هذه المسائل واحد على ما هو مشهور عند علماء الحديث. قال النوع السابع عشر في زيادة الثقة، وهناك من أهل العلم من يقبل الزيادة مطلقة كما سيأتي معنا. قال: إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ له، عن شيخ لهم، يكون النزاع بين الرواة الذين اتحدوا في الرواية عن شيخ واحد، لكن إذا وجدت الزيادة في حديثين مستقلين تدخل في هذا الباب ولا ما تدخل؟ الزيادة حصلت في حديثين مستقلين، كأن يكون مثلا الزيادة موجودة في حديث أبي هريرة وما هي موجودة في حديث جابر على سبيل المثال، تدخل في هذا الباب ولا ما تدخل؟ لا تدخل، هي كالحديث المستقل، هذه الزيادة داخلة في الحديث المستقل، فما هي من هذا الباب. وإنما الكلام فيما إذا حصل الاتحاد على شيخ واحد ويحصل اختلاف الرواة الذين اشتركوا في الرواية عن شيخ واحد، كالاشتراك في الزهري مثلا، فيختلف طلاب الزهري في زيادة في الحديث، والكرة والحديث عن الزهري على سبيل المثال، منهم من زاد ومنهم من لم يزد، فهنا ينظر في هذه المسألة بما سبق ذكره، ينظر في قضية الأضبط وفي كثرة العدد. قال إذا تفرد الراوي بزيادة بالحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، نعم بهذا القيد لابد من الاشتراك في شيخ واحد، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ في خلاف المشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين، وقوله فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها كلام صحيح مستقيم، فمذهب أكثر الفقهاء ومذهب الأصوليين باعتبار الأمر المشهور والأمر الغالب في هؤلاء هو قبول الزيادة من الثقة، وإن خالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا، هذا هو المشهور في مذهب الفقهاء والأصوليين. قال ورد أكثر المحدثين، إطلاق القول في نظر، والمعروف عن علماء الحديث هو التفصيل في ذلك، فمن الزيادة ما يقبل ومن الزيادة ما لا يقبل، لا ترد الزيادة من الثقة مطلقا ولا ترد مطلقا، فإن كان الذي زاد الزيادة أو تقبل لم يزد تلك الزيادة أو حصل الترجيح بكثرة العدد فهي زيادة مقبولة عند علماء الحديث، وإنما الزيادة التي ردها علماء الحديث إذا كانت الزيادة إذا زاد الثقة وخالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا، نعم بهذا القيد، فإذا خالف من هو أوثق منه أو أكثر عددا فها جمهور علماء الحديث عن رد هذه الزيادة، فلا يطلق القول بردها من جهة المحدثين مطلقا. قالوا من الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت، وإذا علم هذا الأمر فالزيادة مقبولة إن علم هذا، وليس هذا بشرط، لكن إن علم هذا فإن الزيادة مقبولة، كما ذكر العلماء في حديث لا نكاح إلا بولي، حديث لا نكاح إلا بولي، فإن الرواة عن أبي إسحاق السبيعي اختلفوا في وصله وإرساله، فمنهم من رواه عن أبي إسحاق مرسلا كشعبة وسفيان، ومنهم من رواه موصولا كإسرائيل نبي إسحاق وولده عيسى ويونس، فهؤلاء رووا الحديث موصولا، وهؤلاء هم من ذرية أبي إسحاق وهم أعلم بأحاديث نعم أبيهم، وهو أب كما هو معلوم، وإن كان يعتبر جدا لعيسى ويونس. جدا لعيسى وإسرائيل. على كل يونس ابن أبي إسحاق وعيسى وإسرائيل أولاد يونس. فهؤلاء وردوا الحديث موصولا، وخالفهم شعبة وسفيان. وقد ذكر العلماء أنهم سمعوا الحديث من أبي إسحاق السبيعي في مجالس متعددة، فلهذا قبلت هذه الزيادة، وإن كان من لم يزد الزيادة أوثق ممن زادها، لكن قبلت هذه الزيادة التي هي زيادة الوصل باعتبار تعدد المجالس. هذه من المرجحات. المرجحات أن آل الشخص أعلم بحديث أبيهم من غيره لكثرة ملازمتهم لأبيهم ولجدهم، فهم أعلم بحديث أبي إسحاق من غيره. فإذا علم مثل هذا الأمر فإن الزيادة تقبل، لكن مثل هذا الأمر لا يكاد يعلم إلا في أندر الحالات، وليس هذا بشرط. لكن إن علم مثل هذا الأمر فإن الزيادة مقبولة، وإن لم يعلم تعدد المجلس فينظر إلى ما سبق، ينظر إلى الأحبم، ينظر إلى الأوثق، وقد يترجع أيضا بكثرة العدد. قال: ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى، أي أنها تقبل إذا كانت الزيادة من غير الراوي وترد إذا كانت الزيادة من الراوي، تقبل إذا كانت من غير الراوي. فإذا اختلف كما عرفنا طلاب الزهري على الزهري في زيادة فعلى هذا القول، منهم من زاد الزيادة ومنهم من لم يزد الزيادة، فعلى هذا القول فإن الزيادة مقبولة. لكن إذا كانت الزيادة عن الزهري، نعم من جهة الزهري ومن جهة التلاميذ، الزهري نفسه تارة يزيد الزيادة وتارة ينقص ولا يزيد تلك الزيادة، وش تكون على هذا القول؟ مقبولة مردودة؟ تكون مردودة إذا كانت من نفس الراوي، تكون مردودة. هنا يعلل الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه هذه المسألة بتعليل فيه نظر، فإن يقول بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقط أخرى، لو كان هذا هو الأمر ولو كانت هذه العلة لكانت الزيادة مقبولة. لو كانت العلة في رواية الزيادة وفي نقصان الزيادة أن الراوي تار ينشط فيذكر الزيادة وتار لا يحصل له نشاط فلا يذكر تلك الزيادة، وش يكون مقتضى هذا التعليل؟ أنها مقبولة ولا مردودة؟ أنها مقبولة. والصواب أن التعليل ما هو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في هذه المسألة، وإنما ما ذكره ابن الصباغ فيما ذكره عنه الحافظ العراقي رحمه الله عليه في شرح الألفية، فإنه بين رحمه الله عليه أن الراوي إذا روى الزيادة في وقت ولم يرويها في وقت آخر ينظر في حاله، فإن زعم أنه سمع الحديث في مجلسين يعني عن شيخه كالزهري مثلا، نعم في المثال السابق لو زعم أنه قد سمع هذا الحديث في مجلسين فزاد فسمع الزيادة في مجلس وعدم الزيادة في مجلس آخر، فهنا تقبل هذه الزيادة ولا ما تقبل؟ تقبل، لأنه قد علم أن الزيادة لم تكن من قبيل الوهم من الزهري، أن الزيادة ما كانت من قبيل الوهم، وإنما هذا هو السمع الذي حصل له، سمع الحديث من مجلسين في مجلسين، فقال سمعت هذا الحديث في مجلس ذكرت فيه الزيادة، ثم سمعت الحديث في مجلس آخر ولم تذكر هذه الزيادة. هل نقول أن الزهري وهم ولا حفظ؟ هنا نعم حفظ، تقبل هذه الزيادة. أو يقول مثلا كنت رويت الحديث من غير الزيادة نسيانا للزيادة، ثم تذكرت الزيادة فرويتها بعد ذلك، رويت الحديث بعد ذلك بالزيادة، هنا تقبل الزيادة منه ولا ما تقبل؟ تقبل، لأنه قد بين عذره وأنه لما روى الحديث من غير هذه الزيادة كان عن طريق النسيان، وللحديث الذي عنده موجود بتلك الزيادة، وإنما حذفها في بعض نعم حذفها من قبيل النسيان، فلما تذكرها أثبتها. لكن إذا لم يدعي لا هذا ولا هذا، تارة يروي الحديث بالزيادة وتارة يروي الحديث بغير زيادة، ولم يذكر أنه سمع الحديث في مجلسين ولا أنه نسى الزيادة ثم تذكرها، وش يدل هذا؟ على أنه حصل له تردد وشك، حصل له تردد وشك، فتارة يذكرها وتارة يشك ولا يذكر تلك الزيادة، وش يكون حال هذه الزيادة حينئذ؟ مقبولة ولا مردودة؟ تكون مردودة. فهذا هو التعليل المستقيم. أما أن يقال نعم ما ذكر ها هنا رحمة الله عليه بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقط أخرى، ليس هذا هو التعليل المستقيم، وإنما تعليل الرد ما هو؟ وش تعليل الرد؟ التردد الذي يدل على الشك، وأنه ما ضبط الحديث، ما ضبط تلك اللفظة، فإنه تارة يذكرها وتارة يشك في تلك الرواية في تلك الزيادة ولا يذكر تلك الزيادة. فهذا هو التعليل المناسب في رد الزيادة إذا كانت من جهة راوي واحد، تارة يذكر الزيادة وتارة يذكر الزيادة. متى تقبل؟ إذا عرفنا أنه ما حصل له شيء من الوهم. متى تقبل؟ في أجمل صورتين؟ نعم صرح بها لأنه سمع الحديث في مجلسين، في مجلس ذكرت فيه زيادة وفي مجلس لم تذكر فيه زيادة، فتاري يروي باعتبار السماع الأول وتاري يروي باعتبار السماع الآخر، هنا ما حصل له شيء من الوهم فتقبل منه تلك الزيادة. في الصورة الأخرى إذا لا مش نشيطة نعم إذا صرح بأنه نعم نسيها ثم تذكرها، يقول صحيح أنا رويت الحديث قبل مالك من غير تلك الزيادة، السبب أني نسيت الزيادة فلما تذكرت الزيادة نعم رويتها، فهنا علم أن النقصان كان عن طريق النسيان وأن المحفوظ لديه الزيادة. لكن إذا ما في هذا ولا هذا فيأتي عندنا نعم التهمة في هذا الراوي وأنه تشكك في هذه اللفظة، تارة يأتي بها وتارة لا يأتي بها، فهذا يدل على أنه حصل له شيء من التردد والشك، فيتورع في قبول هذه الزيادة وتترك هذه الزيادة من أجل هذا الاحتمال، من أجل هذا الاحتمال أنه تردد فيها وأنه ما ضبط الحديث أو ما ضبط هذه الزيادة، فتارة يأتي بها وتارة لا يأتي بها، فهذا قد نعم يكون السبب فيه كما عرفنا هو عدم الضبط، فحينئذ لا تقبل الزيادة. قال رحمة الله عليه ومنهم من قال إن كانت مخالفة للحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. وسبقا عرفنا أن هذا القول وإن سار عليه جماعة من العلماء، غير أنه خلاف ما عليه علماء الحديث وخلاف المشهور عن علماء الحديث وضربنا أمثلة لذلك في جملة من الزيادات التي تكلم فيها العلماء وليس فيها هذا المعنى. نعم، ما في هذا المعنى، لم تكن مخالفة لأصل الحديث، ومع هذا ردها العلماء وحكموا عليها بالشذوذ. فلا يشترط في الزيادة أن تكون مخالفة لأصل الحديث، حتى ولو كانت موافقة من حيث المعنى، كما عرفنا في زيادة الإراقة وإذا قرأ فأنصتوا وغير ذلك من الزيادات الكثيرة التي تكلم عليها علماء العلل في كتب العلل، ليس فيها مثل هذا الشرط، حكموا عليها بالشذوذ والرد ولم ينظروا إلى هذا المنظار. قال: وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه يوهم أن الخطيب حكى إجماع العلماء على قبول الزيادة إذا لم تكن مخالفة، والخطيب رحمه الله عليه كلامه موجود في الكفاية ولم ينقل الإجماع على هذه المسألة، وإنما نقل الإجماع على قبول ما تفرد به الثقة إذا كان ضابطا حافظا. أن الثقة إذا تفرد بالحديث وكان ضابطا حافظا فهذا الذي اتفق العلماء على قبول ما تفرد به. فكلام الخطيب رحمه الله عليه في مسألة تفرد الثقة بالحديث، وأن الثقة الضابط الحافظ إذا تفرد بالحديث فإن حديثه مقبول باتفاق العلماء. فكلامه على هذه المسألة ما هو على المسألة التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه، فإن النزاع شهير في هذه المسألة، كيف ينقل الإجماع على هذه المسألة والنزاع شهير، والذي عليه جمهور علماء الحديث والتفصيل الذي سبق ذكره في زيادة الثقة، وأنه ينظر فيها إلى الأوثق وينظر فيها إلى كثرة العدد، وسواء كانت موافقة أو مخالفة، وهذا أمر مشهور وموجود بكثرة في كتب العلماء وفي كتب العلل. فالذي نقله الخطيب رحمه الله عليه إنما هو الاتفاق على قبول تفرد الثقة الحافظ الضابط إذا تفرد بالحديث ولم يخالف أحدا وإنما تفرد بالحديث، فإن ما تفرد به من قبيل المقبول. قال: وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أنثى من المسلمين. فقول المسلمين من زيادات مالك عن نافع، مع أنه قد توبع على ذلك، أريد مالك رحمة الله عليه قد توبع. قال: وقد زعم الترمذي أن مالك تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواه مالك، وكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي من طريق ابن نافع عن أبيه كمالك. قالوا: من أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربيع بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن ما حصل من سعد بن طارق الأشجعي لم يكن مما نحن فيه، فإن الذي حصل منه أنه تفرد بهذا الحديث، حصل التفرد بهذا الحديث. نعم، هذه الزيادة الموجودة في حديث حذيفة بن اليمان هي زيادة في حديث مستقل. صحيح أن هذه الزيادة ما ذكرت في حديث جابر بن عبد الله، لكن كون زيادة موجودة في حديث وما هي موجودة في حديث، هل تدخل في مسألة زيادة الثقة في قبوله وفي ردها؟ ما يدخل، هذا حديث مستقل وهذا حديث مستقل. هذا حديث حذيفة بن اليمان وذاك حديث جابر بن عبد الله. ذكر التربة ذكر في حديث حذيفة ولم يذكر في حديث جابر بن عبد الله، ليس من هذا الباب. ما هو في نعم زيادة الثقة التي تكلمنا عليها لابد أن يكون اختلاف الرواة عن شيخ واحد. أما إذا كانت زيادة في حديث وما هي موجودة في حديث آخر لا تدخل في هذا الباب. قال رواه مسلم بن خزيمة وأبو عوانة الإسكرايني في صحاحهم من حديثه. وذكر ابن الصلاح أن الخلاف في الوصف والإنسان بخلاف قبول زيادة الثقة. ظاهر العبارة بهذا السياق أن ابن الصلاح يفرق بين زيادة الثقة وبين الوصف والإرسال. وذكرنا الخلاف في الوصف والإرسال بخلاف الزيادة. نعم نعم ها طيب بخلاف قبول زيادة الثقة. فظاهر هذا الكلام هو التفريق أن ابن الصلاح يفرق والأب ليس كذلك. فابن الصلاح رحمه الله عليه لا يفرق بين المسألتين وليس هنالك فرق ظاهر بين المسألتين. وقد جاء في بعض النسخ كالخلاف وهو الصواب يعني تكون العبارة. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف نعمه بخلاف وإنما كالخلاف في قبول زيادة الثقة. الخلاف الموجود هنا كالخلاف الموجود هنا. هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله عليه فكلام يدل على هذا المعنى أن الخلاف مستوي خلاف العلماء في الوصف والإرسال كخلاف العلماء في مسألة زيادة الثقة. يعني منهم من قبل ومنهم من رد ومنهم من فصله والمعنى أن الباب واحد والخلاف واحد في مسألة الوصف والإرسال وفي مسألة زيادة الثقة. إذا تكون العبارة الصحيحة ما هو بخلاف وإنما كالخلاف. العبارة الصحيحة تكون كالخلاف وليست بخلاف. أما التفريق بين البابين تفريق ليس بصحيح وليس هنالك فرق ظاهر بين المسألتين. إلى هنا والحمد لله.